التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. طهران تشجب تدخل ألمانيا في شؤونها الداخلية وتحذر من التحريض على العنف والاغتيال في إيران. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يقول إن طهران ستعود إلى التزاماتها إذا ما تم رفع الحظر عنها. إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. شجب وزير الخارجية الإيرانية تدخل ألمانيا في شؤون البلاد الداخلية، وقال إن برلين تعتبر سيادتها وأمنها خطا أحمر بينما تحرض على العنف والاغتيال في إيران. وأضاف حسين أمير عبداللهيان أن مواجهة العنف والاغتيال وإثارة الكراهية من المسؤوليات التي يتحملها المجتمع الدولي، لافتا إلى لجوء برلين إلى آليات للتحريض على هذه الظواهر المشؤومة والتنديد بتصدي إيران المشروع لهذه الظواهر. وكان وزير الخارجية الألماني انتقد إعدام القضاء الإيراني لأحد المشاغبين والمسؤول عن إراقة دم أحد المواطنين والمشاركة بالعبث بالممتلكات العامة. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بأن طهران ستعود إلى التزاماتها في ضوء الاتفاق النووي إذا ما تم رفع الحظر عنها. ودحض إسلامي ادعاءات بعض وسائل الإعلام الغربية حول ما أسمتها بموقع جديد لأنشطة إيران النووية، وقال لقد قام مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الموقع المذكور وأخذوا عينات من النفايات الموجودة. وأوضح إسلامي لقد تبين لمفتش الوكالة بعد زيارتهم لتلك الأماكن بأنها مزرعة وحقل لتربية الماشية وساحة لتجميع الخردة. فككت الأجهزة الأمنية الإيرانية خلية إرهابية واعتقلت عناصرها في محافظة خراسان الرضوية شرقية البلاد. وأفادت المصادر الأمنية أنه وخلال عملية استخباراتية واسعة ومعقدة نفذها جهاز الاستخبارات التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية بمدينة مشهد المقدسة تم اعتقال عناصر هذه الخلية وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مخابئها. ووفقا للتحقيقات الأولية فقد كشف أفراد هذه الخلية أنهم كانوا يخططون للقيام باختراقات أمنية وعملية إرهابية في مدينة مشهد، من بينها الاعتداء على مكتب المحافظ واغتيال إمام جمعة المدينة. شيع أهالي مدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران رفات 111 شهيدا من شهداء فترة الدفاع المقدس بحضور مختلف الشرائح. وتم العثور على رفات الشهداء في محافظتي ميسان والبصرة جنوب الشرق العراق خلال عدة معارك آنذاك كالفجر التمهيدية والفجر الأولى وخيبر وبدر وكربلاء. التفاصيل في التقرير التالي.
111 شهيدا رجعوا لأرض الوطن بعد غياب طويل استمر لعقود من الزمن. شهداء شيعهم أهل خوزستان بمختلف أطيافهم، مستذكرين بذلك أيام الدفاع المقدس الصعبة وبطولاته.
الشهداء ضحوا بأنفسهم ليعطوا هذه المنح الإلهية للناس، وقد أعطوها للناس، وإن الناس قد عرفوا لهم هذه الكرامة وهذه العظمة، ولذلك جاءوا بكل ما لديهم من قوة لتشييع جثامينهم.
جينا نلبي الدعوة للسيد القائد، وإن شاء الله ما ننسى دماء الشهداء، وإحنا كل شيء لعدنا هاي أمنيتنا وهاي حضورنا إن شاء الله كله من هاي الشهداء.
هذا شوفه وطنية للولايات أهل البيت،
ويتنا الشهادة إحنا، وحصلنا بالشهادة الكرامة، وهيهات منا الذلة.
رسائل عدة أرسلها المشيعون خلال التشيع، منها التنديد بجرائم الحرب وعزيمة الشعب وإصراره على مواصلة طريق الشهادة والدفاع عن مقدسات الوطن والإسلام.
الشهداء هم الذين أسقوا شجرة الإسلام بدمائهم، ونشكر الله على هذه النعمة اللي هدانا لسبيل الشهداء، على سبيل الشهداء، على نهج الشهداء، وإن شاء الله نكون على سيرتهم وعلى منهجهم إن شاء الله.
الشهداء تم العثور على رفاتهم في محافظتي ميسان والبصرة جنوب شرقي العراق خلال عدة معارك آنذاك، كالفجر التمهيدية والفجر الأولى والثانية وخيبر وبدر وكربلاء.
بينما تعود رفات شهداء الحرب المفروضة التي مرت عليها عقود من الزمن، تعود معهم صور وذكريات وويلات لطالما دفع ثمنها عوائل الشعب الإيراني، عوائل لا زال منها تنتظر العثور على رفات أجساد أبنائها.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب عشرة الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في مدن الضفة المحتلة. ففي نابلس أصيب أكثر من 40 فلسطينيا خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت الدجن وأوسرين. وفي كفر قدوم أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني جراء اعتداء جنود الاحتلال على المشاركين في المسيرة الأسبوعية شرق قلقيلية. في الخليل أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي والعشرة بالاختناق خلال مواجهات مع قوة الاحتلال في بلدة بيت أمر. إلى ذلك رصد مركز المعلومات الفلسطيني 33 عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها عمليات إطلاق نار والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم. دعا الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير الذي من المتوقع أن يستولي على حقيبة وزارة الأمن الداخلي بالحكومة الإسرائيلية القادمة، دعا الجماعات اليهودية المتطرفة لتشديد اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك والبقاء فيه طيلة أيام ما يسمى بعيد الأنوار. المزيد في التقرير التالي.
إتمار بن غفير الحاصل على حقيبة وزير الأمن الداخلي بالحكومة اليمينية القادمة وعضو الكنيسة المتطرف يدعو عناصره والجماعات المتطرفة لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك خلال ما يعرف بعيد الأنوار. ولم يكتفي بذلك، إنما طلبهم بالبقاء فيه خلال أيام العيد والذي يأتي بعد أيام، معتبرا ذلك بالحق لليهود نحو الصعود إلى جبل الهيكل وإضاءة الأنوار فيه وفق قوله وتعبيره.
هناك حشودات يتم الحشد لها يوم 18 الشهر بمناسبة الحنوكا أو عيد الأنوار اليهودي، وبالتالي نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بإغلاق كافة مداخل المدينة المقدسة وبأن يتم حشد عشرات آلاف المستوطنين داخل المسجد الأقصى لممارسة طقوسهم الدينية والتلمودية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي وتزامنا مع تصريحات المتطرف بن غفير عزز من تواجده داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة وعلى أبواب المسجد الأقصى المبارك، وفرض قيوده على دخول المصلين تحسبا من تصعيد محتمل لمواجهة أي تغيير قائم تتجه الحكومة المقبلة بزعامة بنيامين نتنياهو لتنفيذه باتجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
الشعب الفلسطيني اليوم قادر على أن يوقف أمثال بن غفير وأن يدافع عن مقدساته. الشعب الفلسطيني يعي تماما الخلطة السرية التي عن طريقها استطاع أن يدفع الاحتلال إلى خلع البوابات الإلكترونية من على باب المسجد الأقصى المبارك، وهو قادر على أن يعيد الكرة مرة ومرتين وثلاث.
وأشارت تقارير أمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بأن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعد المواجهات الفلسطينية والعمليات الفردية شرارتها المساس بالمسجد الأقصى المبارك.
المرجعيات الدينية هنا في القدس المحتلة والوطنية وكافة المقدسيين أعلنوا بشكل رسمي أي تغيير بالوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك سيكون هناك مواجهة لحمايته كما جرى خلال الفترات الماضية.
كشف مصدر داخل النظام السعودي أن صدر 5 أحكام نهائية بالإعدام ضد 5 معتقلين بعد مضي 7 أعوام على اعتقالهم. وحسب المصدر فإن الأحكام الجديدة التي طالت 5 معتقلين بينهم محمد علي الشقاق ومرزوق محمد ضيف آل ضيف شملت علي رضي منصور الحايكي الذي سجن 27 عاما. يذكر أنه عقب توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بصدور أحكام إعدام ضد 58 مواطنا سعوديا أصبح عدد المهددين بالإعدام 63 شخصا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رد فعل بلاده سيكون قاسيا على أي اعتداء، مشددا على أن 100 صواريخ الروسية الجوية ستمحي العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء. وفي مؤتمر صحفي على هامش ختام اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عاصمة قرغيزستان بيشكك توعد بوتين بمحو العدو المهاجم إذا ما أقدم على استخدام السلاح النووي ضد بلاده. حول مستجدات الحرب في أوكرانيا وتصريحات الرئيس الروسي الصارمة بشأن الرد على أي اعتداء على بلاده نتابع التقرير التالي.
لا يختلف اثنان على الدور الغربي الهدام والمسعر للحرب في أوكرانيا عبر وسائل عدة أهمها إضعاف روسيا وإطالة أمد الحرب وتحريض الأوكرانيين على رفض التفاوض مع موسكو. ومن تلك المنطلقات تأتي مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد أن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع عالمي محتمل.
تتزايد احتمالات الصراع في العالم بسبب محاولات الغرب الحفاظ على دوره في الهيمنة بأي وسيلة، ويعتمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي. الغرب حول أوكرانيا إلى مستعمرة ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للمدافع.
ربما هي أهم أوجه الدعم الكبير والمفتوح من الغرب لكييف، فالغرب استغل موارد أوكرانيا لعدة سنوات دون خجل وشجع الإرهاب في دونباس كما شجع الإبادة الجمعية بحق سكان أهل الأقليم بحسب الرئيس الروسي. بوتين أشار إلى أن الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية دمرت فعليا بنية الاستقرار الاستراتيجي التي تم بناؤها على مدى عقود وتعمل بقوة على توسيع جغرافية توسع الناتو. بوتين توعد بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة نووية من على وجه الأرض، وقال لأن الأسلحة الروسية المتقدمة التي تفوق سرعة الصوت ستضمن لروسيا الرد بقوة إذا تعرضت للهجوم. ومن تلك التوجهات الغربية يبدو الدعم العسكري المباشر لكييف، لكن التداعيات المباشرة للتورط الغربي كانت سريعة على مخازن الأسلحة في الدول الأوروبية، حيث أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل إلى أن الحرب في أوكرانيا استنزفت مخزونات الأسلحة لدى الاتحاد وأظهرت افتقاره لقدرات حيوية في الدفاع عن حدوده.
الخيار واضح بالنسبة لي، يجب أن نتعاون أكثر، على الجيوش الأوروبية أن تتعاون أكثر فيما بينها، نحن بحاجة لمواصلة دعم أوكرانيا.
ونتيجة لذلك بدأ مخزون الذخيرة في التراجع بمختلف أرجاء القارة، ويمكن القول أن التحالف دخل متأخرا في سباق مع الزمن لإعادة تشكيل صناعات الأسلحة استعدادا لمستقبل من الحروب البرية مرتفعة الحدة، وذلك بعد سنوات من التركيز على الذخائر الذكية المخصصة لعمليات مكافحة الإرهاب كما يقول تقرير لموقع ديفنس نيوز الأمريكي.
إلى العناوين. طهران تشجب تدخل ألمانيا في شؤونها الداخلية وتحذر من التحريض على العنف والاغتيال في إيران. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يقول إن طهران ستعود إلى التزاماتها إذا ما تم رفع الحظر عنها. وإصابة 10 الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا. بعد الاستعراض وفي الساعة 9:18 نستمع معا لبرنامج ألوان ثقافية. عند 9:50 تأتيكم الوصايا الخالدة. عند 10:00 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أما في الساعة 10:10 دنيا الشباب. الحادية 10:00 ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. عند 11:15 حدث وحوار. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:49 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 11:57. شرح الآيات يقدم لحضراتكم في الساعة 12:02. عند 12:19 يأتيكم برنامج من أنوار البصيرة. في رحاب الدوحة العلوية عند 12:30 بعد هذا البرنامج فاطمة في القرآن والسنة. في الساعة 1:00 تستمعون لنشرة موجزة للأنباء في 5 دقائق. نشكركم على طيب المتابعة مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موضوع هذا البرنامج الأسبوعي ألوان ثقافية، وهو السيد الإمام الخامنئي ولغة الضاد.
مستمعينا الكرام، تقام في 18 ديسمبر من كل عام احتفالات عالمية باليوم العالمي للغة العربية، وهو اليوم الذي قررت فيه الأمم المتحدة عام 1973 اعتماد اللغة العربية لغة من اللغات الرسمية العالمية. ثم جعلته منظمة اليونسكو يوما عالميا للعربية. وفي هذه المناسبة تقيم المنظمات والجامعات المعنية باللغة العربية ندوات وفعاليات احتفالية تذكر فيها بأهمية اللغة العربية ومنزلتها قديما وحديثا.
هذه المناسبة أيها الأكارم دعتنا إلى أن نتأمل في اهتمامات قادة الثورة الإسلامية السيد الإمام الخامنئي حفظه الله باللغة العربية ومدى شغف سماحته بهذه اللغة العظيمة، وبالتالي اهتمام الجمهورية الإسلامية في إيران بلغة القرآن الكريم اللغة العربية.
يعتقد سماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله أن من يفتقد للذوق في الأدب العربي لا يمكن أن يتذوق القرآن والأحاديث الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. وبالطبع فإن القرآن والحديث هما المصدران الأساسيان للفقاهة، والفقاهة تحتاج أيضا إلى إدراك العربية.
وهذه حال الفقهاء والعلماء الكبار في العصور الماضية والحديثة، فالذين قدموا أشياء جديدة وابتكارات وأحدثوا تطورا في الحركة الفقهية والعلمية والأدبية كانوا يجيدون الأدب العربي ويتمتعون بذوق أدبي رفيع، فإما أن يكونوا شعراء أو أنهم يحظون بذوق في الأدب العربي، لا أن يعرف النصوص والمفردات وقواعد اللغة العربية فقط، باعتبار أن الكلمات العربية والنصوص العربية لها روح، وهي ما يطلق عليه بالأدب العربي والذوق اللغوي كما هو الحال في اللغة الفارسية، إذ نجد بعض المستشرقين يقرؤون أشعار الشاعر سعدي وحافظ لكنهم يقرؤون الجسد ولا يستطيعون أن يدخلوا إلى روح اللغة الفارسية.
وهكذا مستمعين الكرام هو الحال مع الأدب العربي، فالأدب العربي يحتاج إلى التذوق، فالأدب ذوق وشعور، وفي الشعور يجب أن يدخل الإنسان إلى التجربة الشعورية للشعر حتى يفهم ما يقصده الشاعر. وهنا لا بأس أن نشير إلى جامع كتاب نهج البلاغة العالم والفقيه السيد الشريف الرضي الذي غلب شعره وأدبه على شخصيته الفقهية، وكذا أخوه الشريف المرتضى أيضا فقيه وشاعر ولكن فقهه غلب على أدبه وشعره، فالسيد المرتضى معروف بفقهه والسيد الشريف الرضي معروف بأدبه.
وهذا طبعا لا يقتصر على هذين السيدين، وإنما لو نظرنا إلى الفقهاء على مر التاريخ لوجدنا أنهم إما شعراء وإما متذوقون للأدب العربي والشعر العربي حتى عصرنا. هذه الأهمية والمكانة التي يحتلها الأدب العربي كانت من أسباب شغف سماحة السيد الخامنئي باللغة العربية، والتي سنتعرف على مختلف أبعادها ومصاديقها خلال البرنامج.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أيها الأحبة، تحتل اللغة العربية مكانة مهمة لدى سماحة السيد القائد وفي منظومته الفكرية لأسباب، منها أولا القرآن الكريم، وهو أمر واضح ومعروف لدى المستمع الكريم، بحيث إن أهم ما يشغل سماحته في كل أعماله ومتابعاته السياسية والمجتمعية هو القرآن الكريم. فلقد حاضر كثيرا سماحة القائد حول القرآن الكريم وقدمه بطريقة معاصرة وبصورة حركية وحضارية، ولقد قدم المفاهيم القرآنية في إطار حضاري ممتع، ولقد كان سماحته من المبادرين إلى توزيع الأشرطة القرآنية بأصوات القراء المصريين في إيران، انطلاقا من رغبته القوية في أن يتعرف الشعب الإيراني إلى القراء المصريين وإلى أصول التلاوة الصحيحة، وكان يحتفظ بتسجيلاتهم ويستنسخها ويوزعها في أنحاء إيران.
إضافة إلى ذلك، اهتم سماحته بقراءة القرآن وقدم دعما كبيرا للاحتفالات والجلسات والمسابقات القرآنية الوطنية والدولية، وقدم لكثير من القراء في العالم الإسلامي ملاحظات فنية بخصوص تلاوة القرآن، ولا سيما ما يتعلق بقواعد الوقف والابتداء واستخدام النغمات القرآنية.
مستمعينا الكرام، دعونا ننتقل إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد علي أدرشاب، الأستاذ الجامعي والمقرب من سماحة السيد القائد حفظه الله، وحديثه عن اهتمام السيد القائد بالأدب العربي.
السيد حفظه الله يهتم بالأدب العربي المعاصر إذا توفر فيه عنصران. العنصر الأول أن يكون أصيلا، لا أن يكون ذيلا للأدب الغربي. نعم، هو لا بأس التأثر بالأدب الغربي جيد، أما أن يكون ذيلا للأدب الغربي هذا ليس بجيد. تطوير الشعر العربي من خلال تفاعله مع الأدب الغربي هذا شيء جيد، أما أن يكون ذيلا للأدب الغربي ولا يقوم على أصالة ولا يقوم على أرضية صلبة من الأدب العربي هذا غير مطلوب. يعني في ذهن السيد أن الشعر العربي يبغي أن يكون أصيلا، سواء شعرا عموديا أو شعرا حرا ينبغي أن يكون أصيلا، هذه أولا. وغير الأصالة ينبغي أن يكون محركا ثوريا، ينبغي أن يحرك، ينبغي أن يبث الوعي في النفوس، ينبغي أن يعرف الناس على ما يعانونه في ما يعانيه الفلسطينيون في الأرض المحتلة، ينبغي أن يحرك الشعوب نحو الوعي ونحو اليقظة. يعني شعر الإيقاظ، شعر الإيقاظ مهم جدا بالنسبة في ذهن السيد. وإذا سألتني عن الجواري، الجواري يمتاز بهذين الصفتين، أولا أصيل، وثانيا شعره شعر إيقاظ. وطبعا السيد القائد يهتم جدا بشعر الإيقاظ ويحفظه. من ذلك مثلا: نامي جياع الشعب نامي، حرستك آليات الطعام، هذا يقرأها باستمرار. أو يقرأ أطبق دجا أطبق دجا، أطبق ضباب أطبق جهاما يا سحاب، أطبق على متبلدين شكا خمولهم الذباب. يعني هذا شعر يحاول أن يحرك الشعوب ويوقظ الشعوب. فهذه هاتين الصفتان متى توفرتا في الشاعر السيد الخامنئي يهتم بهم كثيرا. وطبعا الجواهر في هاتين الصفتين يحتل المرتبة الأولى. وطبعا غيره أيضا أحمد شوقي، غير أحمد شوقي أيضا مثلا ديوان الشوقيات بيد السيد ويفتحه ويقرأه دائما. وأيضا نعم دواوين أخرى عربية أخرى موجودة عند السيد، ولكن اهتمامه بديوان الجواري أكثر من غيره لوجود هاتين الصفتين، صفة الأصالة وصفة الإيقاظ.
إذن مستمعينا الكرام، كما أكد الدكتور أدرشاب، فإن سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله يهتم بالأدب العربي المعاصر إذا توافر فيه عنصران. العنصر الأول أن يكون أصيلا، أي أن لا يكون ذيلا للأدب الغربي، وبجانب الأصالة ينبغي أن يكون محركا ثوريا يحرك وأن يبث الوعي في النفوس.
أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى الفقرة الآتية تحت عنوان أرقام ودلالات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأكارم، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. في هذه الفقرة نتعرف على بعض من أهم الكتب التي هي من تأليفات سماحة السيد الإمام الخامنئي دام ظله، وهي متوفرة باللغة العربية، وهي إما من إملاءاته وخطبه أو من كتابته مباشرة، منها ما يتعلق بالقضايا الفقهية والأحكام الشرعية، وهي عبارة عن رسالة في الصلاة والصوم ومناسك الحج وأحكام الحرف وأحكام الأطباء وأجوبة الاستفتاءات وتحرير الوسيلة وأحكام النظر والحجاب ونداء القائد وأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبحث حول الصابئة والمعاملات المحرمة والتكسب المحرم. أيضا أحبتي الكرام، من البحوث التي قدمها سماحته في القضايا المعرفية والعقائدية الفكر الأصيل، ضرورة العودة إلى القرآن، العودة إلى نهج البلاغ، روح التوحيد، رفض عبودية غير الله، دروس وعبر من حياة أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الرضا عليه السلام وولاية العهد، عنصر الجهاد في حياة الأئمة عليهم السلام، وكتاب الفن والأدب في التصور الإسلامي، والإمامة والولاية في الإسلام، والمواعظ الحسنة حقوق الإنسان في الإسلام، وقيادة الإمام الصادق عليه السلام. من بين مؤلفات سماحة السيد حفظه الله، قامت معاونية الشؤون الثقافية في وزارة الإرشاد الإسلامي بترجمة 5 من كتب سماحته إلى 5 لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، والمؤلفات هي عبارة عن معارف الثورة، فلسطين، نور العلم، المرأة واستعادة هويتها الحقيقية، الانتخابات، ليلة القدر، النظام الإسلامي.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية، وموضوع الحديث عن سماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله ولغة الضاد. تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معنا الكرام، من المصادق الأخرى التي تؤكد اهتمام سماحته بالقرآن الكريم هي مبادرته إلى ترجمة عدد من المؤلفات القرآنية العربية إلى اللغة الفارسية، فقد قام سماحته بترجمة الجزء الأول من كتاب في ظلال القرآن إلى الفارسية، وقد اعتبرت ترجمته لهذا الكتاب رائعة، بحيث لا يتصور القارئ أنه يقرأ كتابا مترجما، بل يجده وكأنه مكتوب بالنص الأصلي.
فيما كان سماحة السيد القائد مهتما بوحدة الأمة الإسلامية منذ زمن بعيد، هذا الاهتمام الذي يتجسد اليوم في الكثير من محاضراته وكلماته وبياناته، أو عبر تأسيسه لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية واهتمامه بأسبوع الوحدة الإسلامية، ومن الطبيعي أن يكون التوجه نحو وحدة الأمة الإسلامية أيضا توجها نحو اللغة العربية، لأنها عنصر مهم وأساس يجمع الأمة الإسلامية على الأصعدة المختلفة. فالعربية بعد ظهور الإسلام لم تكن لغة قومية، بل هي لغة الحضارة الإسلامية. وبالمناسبة فإن اللغة الفارسية كذلك نالت من اهتمام السيد القائد بشكل كبير جدا، فهو يرى أنها إلى جانب العربية تشكلان اللغة الحضارية للعالم الإسلامي،
ومن ذلك مثلا اهتمامه بشعراء كبار مثل إقبال اللاهوري الذي لم يزر إيران لكن دواوينه نشرت بالفارسية، ما يدل على أن هذه اللغة هي لغة الحضارة الإسلامية إلى جانب اللغة العربية.
إن اهتمام سماحته اهتمام حضاري ينطلق من أهمية القرآن والفقه والحضارة الإسلامية، ومن بين البلدان العربية نالت جمهورية مصر العربية اهتماما عند سماحة السيد القائد من واقع ما تحمله هذه البلاد من ثقافة احتوائية للغة العربية ولمجالات تلاوة القرآن الكريم، وبالتالي الثقافة الإسلامية بصورة أعم. وعلى غرار هذا المعنى فإن الكاتب المصري وقارئ القرآن المصري لهما مكانة كبيرة في إيران. حتى الرواية المصرية والشخصيات المصرية أمثال طه حسين ومصطفى صادق الرافعي معروفون في إيران، ومن هذا المنطلق فإن اهتمام السيد القائد بمصر يأتي في هذا السياق باعتبارها كانت في مقدمة الوعي الإسلامي والصحوة الإسلامية للعالم الإسلامي، وهذا ما يؤكد اهتمامه أيضا بواقع اللغة العربية.
أيها الإخوة والأخوات، من الذكريات التي تنقل عن سماحة السيد الخامنئي وحبه إلى اللغة العربية هو زيارة العراقيين للإمام الرضا عليه السلام وإقامتهم لمجالس العزاء واللطم على الإمام الحسين عليه السلام، حيث كان سماحته يجلس معهم ليستمع إلى كلامهم أو فيما يتعلق بصداقته وعلاقته بالإخوة العرب في خوزستان خلال السجن ما قبل الثورة الإسلامية، أي مرحلة النضال، وهذه العلاقة استمرت بعد انتصار الثورة الإسلامية، وحتى أن بعضهم لم يكن ضمن السياقات الفكرية والحركية للإمام الخامنئي، مع هذا كان سماحته مهتما بالتواصل معهم.
وقد نصح بعضهم وأقنعهم أن ينتموا إلى التنظيمات الإسلامية، وبالفعل غير كثيرون منهم انتماءهم، ولذلك بقيت هناك اتصالات مستمرة حتى بعد خروجه من السجن، فكانت هناك علاقة وتواصل فكري ومعرفي بينه وبين هؤلاء الإخوان العرب. حينما كان يذهب سماحته إلى محافظة خوزستان والتي يقطنها عدد كبير من الذين يتحدثون باللغة العربية وهم من العشائر العربية، كان يتحدث مع الإخوان العرب بالعربية. وبالمناسبة حينما ذهب إلى خوزستان كانت تأتي العشائر العربية بأعلامها، كل واحد يحمل علم العشيرة الخاصة به ويرحبون به ويستقبلونه.
بهذه المناسبة أيها الأكارم، تعالوا لنستمع إلى واحدة من الأبوذيات التي قرأها سماحته ذات مرة في إحدى الأمسيات الشعرية.
بدر شعب جبينك والله ليلة، والبرد بشفاك يدعج والله ليلة، مضت ليلة بوصالك والله ليلة، عثر بيها الدهر وحواك لي.
مما يذكر أن سماحة السيد راغب أن تكون له جلسة شعر مع شعراء خوزستان، فعقدت الجلسة ولا يزال السيد يذكرها بأنها أعظم جلسة شهدها في ذلك الوقت، فلقد استعاد السيد فيها ذكرياته في السجن وأيضا ذكرياته مع العرب وباللغة العربية، وألقى محاضرة جيدة في هذا الجمع بعدما استمع لشعر الشعراء وغير ذلك. كانت تلك الجلسات مهمة جدا، وكان الشعراء العرب متحمسين جدا لأن ينشدوا أشعارهم أمام السيد القائد. استمرت هذه العلاقة ولا تزال موجودة أيضا بين سماحة السيد القائد وبين هؤلاء الإخوان العرب.
بالرغم من أن سماحة السيد القائد إيراني الأصل، لكنه منفتح على العالم العربي وعلى العرب خاصة، وقد بلغ اهتمامه بالعرب بحيث يقول: إذا عز العرب عز الإسلام، وإذا ذل العرب ذل الإسلام. تؤكد هذه المقولة اهتمام القائد بعزة العرب وبعزة المسلمين عامة.
يقول الأستاذ الجامعي والمقرب من سماحة السيد الخامنئي حفظه الله الدكتور محمد علي أدرشاب عن بعض ذكرياته مع سماحة السيد الخامنئي، ولا سيما الكتاب الذي طبع أخيرا وانتشر تحت عنوان إن مع الصبر نصرا، وهو يشتمل على المذكرات التي تحدث عنها سماحة السيد في تلك المحاضرات التي ألقاها بالعربية.
مرة بلغني أن السيد يحب أن تكون له جلسة يتكلم فيها باللغة العربية، يعني أنا أبديت استعدادي فورا لذلك، وانعقدت الجلسة الأولى وكانت جيدة جدا، بحيث أن السيد طلب أن تتواصل هذه الجلسات كل أسبوع. كان الحديث يدور حول الأدب العربي والفكر وما يدور في الساحة العربية من حوادث، كنا نتحدث كثيرا في هذا المجال. ثم في إحدى الجلسات قلت له: سيدنا، أنت تتكلم باللغة العربية، يمكن أن أطلب منك أن تتحدث عن حياتك باللغة العربية، عن تاريخ حياتك باللغة العربية؟ فورا استجاب، قال: نعم سبعا وطاعة، وبدأ يتحدث عن تاريخ حياته باللغة العربية، وأصبح عندنا مجموعة مدونة كبيرة من تاريخ حياته باللغة العربية، اخترنا منها هذا الذي بعد طبع أخيرا في بيروت وانتشر، و حول الذي طبع بالعربية تحت. هذا طبعا جزء من هذه المذكرات التي تحدث عنها السيد في تلك المحاضرات، جزء منها.
مستمعين مستمعاتنا، في كل عام وفي ليالي شهر رمضان تجري إقامة جلسات شعرية بحضور سماحة القائد، وفيها يشارك شعراء عرب، وقد أقيم حتى الآن العديد من الجلسات الشعرية وأمسيات شعرية بحضور الشعراء العرب الإيرانيين وغير الإيرانيين أمام سماحة السيد القائد، منها جلسات أقيمت على هامش مؤتمر الوحدة الإسلامية بأمر مباشر من قبل سماحته. ولذلك كانت هناك دعوة للشعراء العرب والمفكرين والكتاب والباحثين للمشاركة في تلك الأمسيات الشعرية والأدبية، فيجتمع الشعراء عربا وإيرانيين في احتفال عظيم جدا، وهي من أجمل الحفلات والأمسيات الشعرية، حتى إن أحد الشخصيات العربية كتب رسالة إلى السيد القائد قال فيها: أنا أستغرب حينما سمعت أنك تجلس 6 ساعات مع الشعراء لكي ينشدوا شعرهم ولكي تستمع لأشعارهم. المدهش في الأمر أن سماحة السيد القائد في موقع لا يسمح له أن يؤدي مثل هذا العمل الذي يأخذ منه 6 ساعات، إلا أنه كان يجلس مع هؤلاء الشعراء العرب دون ملل ويستمع لهم ويناقشهم ثم يلقي كلمة فيهم، وهذه أيضا من المظاهر الملفتة التي تؤكد اهتمام سماحة السيد القائد باللغة العربية.
فخلال اللقاءات الرسمية أو غير الرسمية لسماحة قائد الثورة الإسلامية مع الشخصيات الأجنبية والعربية، أحياناً يتحدث سماحة السيد معهم باللغة العربية، لكن في الجلسات الرسمية يلتزم سماحته بأن يتحدث باللغة الرسمية الفارسية، ولكنه ينتبه إلى المترجم ويقوم بتصحيح عباراته أيضا إذا لزم الأمر.
لم يتردد، يعني
لم الذي هو معلوم أنه ما تريده أمريكا وما تريده أوروبا وما تريده القوى التي تمتلك الإمكانيات الذرية ليس أن يتحقق ما تريد هؤلاء.
وإن بملتها إن فهم إن إدراك إن معرفة بملتها أميد ميده وقدرت ميده.
ف فهم هذه الحقيقة ومثل هذه المعرفة تضفي على الشعوب بالأمل
بالأمل والرجاء
والرجاء
والإقدام.
إن اختلافات الفرعية والطائفية بذلك
من مقدمات وممهدات هذا الأمر أن نترك جانبا هذه الخلافات التاريخية والخلافات الفكرية
الطائفية.
مستمعينا مستمعاتنا، أخيرا دعونا نذكر لكم موقفا طريفا يؤكد إلمام سماحة الإمام الخامنئي حتى بالأدب العالمي. مما ينقل عن سماحة السيد هو زيارة سعد الحريري برفقة طارق المتري وزير الثقافة اللبناني الأسبق لسماحته، حيث أراد فيها الحريري إثارة موضوع سلاح حزب الله على سماحة السيد، إلا أنه خلال اللقاء فاجأه السيد الخامنئي بالسؤال عن رواية أحدب نوتردام، وهي رواية رومانسية فرنسية من تأليف فيكتور هوغو. كان واضحا أن الحريري لم يقرأها، ثم قال السيد الخامنئي: هذه الرواية تحكي عن امرأة جميلة تدعى أزميرالدا، لديها خنجر جميل وحاد تستخدمه كلما كان أحد يقصدها بالسوء. ثم قال: لبنان هو مثل هذه المرأة الجميلة، هناك الكثير من الذين يسعون للنيل من بلدكم، إن سلاح المقاومة هو خنجر أزميرالدا، ومن شأنه أن يؤدي إلى يأس عدوكم ويسلب منه قدرة المبادرة بالعمل.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله من جديد أحبتنا الكرام. أيها الأطائب، من الأهداف التي يرسمها الإمام الخامنئي دامت بركاته لأفق الجمهورية الإسلامية هو إيجاد حضارة إسلامية جديدة ضمن مسار الثورة وبناء النظام. من الواضح أنه في مثل هذا الأفق تجد اللغة العربية مكانة خاصة. الجانب الآخر من هذا الهدف هو وجود الإمام الخامنئي في منصب القيادة العامة للجمهورية الإسلامية، فهو شخص بالإضافة إلى الأبعاد السياسية والمناهضة للاستعمار والاستكبار لديه اهتمام خاص بالثقافة والأدب بين الفارسي والعربي. هذا كله بمعزل عن دراية سماحته الواسعة بهذه اللغة بصفته فقيها ومهتما بالأدبين العربي والفارسي. تجدر الإشارة أيها الأكارم إلى أنه في نظر سماحته، وعلى الرغم من التأكيد الكثير على تعزيز اللغة الفارسية، إلا أنه لا ينظر إلى الفارسية والعربية على أنهما لغتان منفصلتان. وفي مثل هذا السياق لن يكون عجيبا من سماحته أن يعقد جلسات حول الأدب العربي القديم والجديد ويتحدث فيها باللغة العربية. إن مقولة الحضارة الإسلامية الجديدة هي دليل آخر على تأكيد وأهمية اللغة العربية لدى السيد الإمام الخامنئي حفظه الله. من خلال هذه النظرة فإن الفارسية والعربية ليست لغتين منتميتين إلى قوميتين أو شعبين خاصين، ولن تكونا كذلك، بل هما لغتان من المفترض أن تحملا المسؤولية العظيمة للحضارة وأن ترسما للبشرية العالم والإنسان الجديدين.
وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، نشكر لكم حسن متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، و والذي حمل عنوان السيد الخامنئي حفظه الله ولغة الضاد.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه: يا أبا ذر، إن ربك عز وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل في أرض قفر فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي. مفهوم مباهاة الله تعالى بعباده الصالحين من المفاهيم التي نراها كثيرا في الروايات الشريفة. ومعنى المباهاة أن الله تعالى يبين منزلة ومكانة وفضيلة بعض عباده المؤمنين لملائكته الكرام. قد يقال: كيف يباهي الباري عز وجل الملائكة بالبشر، والملائكة ليس لهم شأن إلا العبادة والطاعة والتقديس والتسبيح لله تبارك وتعالى، فما هي مزية الإنسان حتى يباهي به الله ملائكته؟ والجواب أيها الإخوة الكرام: الملائكة مجبولة على الطاعة، مجبولة على العبادة، ليس لها شهوات وغرائز تصرفها عن طاعة ربها. أما الإنسان فهو مركب من غرائز وشهوات وميول نفسانية، فإذا ما تعالى العبد على غرائزه وميوله وأطاع ربه وخالف هوى نفسه، لا شك أنه سيكون أفضل من الملائكة. ومن هنا يباهي الله تبارك وتعالى به الملائكة، يقول: يا ملائكتي، هذا العبد حارب نفسه، حارب هواه، حارب الشيطان، حارب الغرائز وأطاعني، بينما الملائكة ليس لها شهوات وليس لها غرائز تحاربها وتجاهدها في طاعة الله. طيب، فإذا هذا هو مفهوم المباهات، مباهات الله عز وجل للملائكة بالعباد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه ذكر 3 أشخاص يباهي بهم الله تعالى ملائكته. طبعا نحن علينا أن نكون من هؤلاء الأشخاص حتى نكون ممن يباهي بنا الله الملائكة، نصل إلى هذا المستوى. من هم هؤلاء الأشخاص؟ الشخص الأول رجل يكون لوحده في أرض قفراء وليس إلى جنبه أحد من الناس، فيؤذن ويقيم ويصلي: يا أبا ذر، إن ربك عز وجل يباهي الملائكة 3 نفر. النفر الأول الذي يباهي به الله الملائكة رجل في أرض قفر، فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي. ولعل منشأ المباهات هو الإخلاص الذي يكون في تلك الصلاة، لأن البعض عندما يصلي بين الناس تراه يأتي بالصلاة بحدودها، بمستحباتها، بخضوع، بخشوع الأذان والإقامة والتعقيبات لما يصلي بين الناس، ولكن لما يصلي لوحده ترى هذا الرجل يأتي بصلاته كنقر الغراب، من دون مستحبات ومن دون تعقيبات. فإذا كان الإنسان لوحده في صحراء وأتى بالصلاة بجميع حدودها، بأذانها، بإقامتها، بتعقيباتها، ولم يره أحد من الناس، هذا دليل على إخلاص العبد في نيته لله تبارك وتعالى، ولهذا يباهي الله به الملائكة. الحمد لله رب العالمين.
يا ربي أخلصنا إليك دعانا، يا ربي يا 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 دعاء
رب عناد
يا رب
الله يديلك قبول
يا يا